بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في هذا الحديث كسابقه عند المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، لأن عقدة النكاح من حق الولي، من حق الولي عليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فالعقد باطل كما سبق. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كانت لا تزوج نفسها فإنها أيضا لا تزوج غيرها، لأنها لا تملك عقد النكاح، وإنما يملكه وليها. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني فلا تزوج مثلا بنتها أو أختها أو قريبتها، لا تزوجها بالولاية، لأنها ليس لها ولاية في عقد النكاح. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
وهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع النكاح الباطل، وهو نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فيجعل امرأة في مقابل امرأة. وهذا التفسير من الراوي، قيل إنه من نافع، وقيل إنه ابن عمر، وقيل إنه مالك. المشهور أن هذا التفسير من الراوي فيكون مدرجا في الحديث، وقيل إنه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، إن كان من الرسول فلا كلام، وإن كان من الراوي فالراوي أيضا أدرى بما روى، هو تفسير مقبول صحيح، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وإنما تجعل المرأة في مقابل المرأة، وهذا نكاح باطل لأنه مني عنه، والنهي يقتضي الفساد. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو، من الشغور وهو خلو المكان، لخلو هذا النكاح من الصداقة. والحكمة في منعه رفع الضرر عن النساء، لأنه يتحكم فيها وليها، فلا يزوجها إلا لرغبته هو لا لرغبتها هي، فقد يزوجها غير كفر طمعا في زواجه من مولية الآخر، ولا يسأل عن مصلحتها وإنما يسأل عن مصلحته، فيزوج من زوجه ولو كان غير كفر، يحصل بذلك ضرر على المرأة ويمنع الكفر الذي لا يزوجه. فإذا كان النكاح خاليا من الصداق وجعلت امرأة في مقابل امرأة فهذا باطل، وإن كان هناك صداق للمرأتين، كل واحدة لها صداق، صداق مثلها، فمفهوم التفسير هذا أنه صحيح، أنه يصح لرفع الضرر عن المرأة، وهذا رأي الجمهور أنه إذا كان هناك صداق للمرأتين، كل واحدة لها صداق مثلها، فإنه لا مانع من صحة النكاح وإن كان فيه تبادل. ولكن الصحيح أنه إذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان فيه صداق، إذا كان على المرأة ضرر فإنه لا يصح، لأنه قد يجعل الصداق حيلة، يجعل الصداق حيلة للوصول إلى رغبة الولي وحصوله على زوجه، هذا لا يجوز، وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل، زواج البدل. والحكمة في منعه هي مراعاة مصلحة المرأة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث أعل بالإرسال، يعني أنه من رواية التابعي عن الرسول ولم ينكر الصحابة، ولكن الصحيح أن الحديث متصل من طرق أخرى فليس له علة، والحديث فيه أن جارية بكرا، الجارية هي الصغيرة من النساء، بكرا أي لم يسبق لها وضع لنكاح، بكارتها باقية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها زوجها وهي كارهة، أي لم توافق على هذا التزويج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، جعل لها الخيار، إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج وإن شاءت أن تفسر دفعا للضرر عنها. فهذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز إجبار البكر لا من أبيها ولا من غيرها، إجبار البكر البالغة العاقلة لا يجوز، وهذا سبق في حديث والبكر تستأذن، يقول يا رسول الله وكيف تستأذن، أو قيل ما إذنها، قال أن تسكت، فدل على أن ولي المرأة لا يزوجها إلا بإذنها ولو كانت بكرا، وأنه لا إجبار ما دامت أنها بالغة وعاقلة، هي تختار أو ترفض، فإن عقد لها وليها بغير رضاها فلها خيار، العقد صحيح لأنه عقد مستكمل للشروط، ولكن يبقى لها الخيار دفعا للضرر عنها، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخته. هذه مسألة وهي مسألة مهمة، وقال بها كثير من المحققين من أهل العلم أن أبا البكر لا يجبرها، خلافا لمن يرى أنه لوالد البكر أن يجبرها. هذا الحديث فصل بهذه القضية، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن فسخ عقد النكاح من اختصاص الحاكم، لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن المرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا عن الحسن عن سمرة، الحسن البصري رحمه الله تابعي الجليل، عن سمرة. واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على قولهم، قيل انه سمع منه فيكون الحديث متصلا، وقيل انه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطعا. عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليا. تقدم لنا أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لكن امرأة لها وليان، لها وليان متساويان بالمرتبة، مثل أن يكون لها أخوان شقيقان، أخوان شقيقان متساويان في القرابة والمرتبة. فزوجها أحدهما بزوج، وزوجها الآخر بزوج آخر، ففي هذه الحالة تكون للأول، تكون للذي عقد له أولا، وأما العقد الثاني فإنه يكون باطلا لأنه وارد على عقد سابق فيلغى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما. هذا إذا علم الأول، إذا علم الأول من العقدين فالحكم للأول ويبطل الثاني لأنه وارد على عقد، والمعقود عليها لا تزوج مرة ثانية، وهذا بإجماع أهل العلم. أما إذا لم يعلم أيهما أسبق فيبطلان جميعا، إذا لم يعلم أيهما أسبق أو وقع في آن واحد، وقع في آن واحد كلهم زوجوها في وقت واحد بالساعة والدقيقة فأيضا يبطل العقد، لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. فالحاصل أنه إذا زوج، إذا لم يعلم السابق منهما أو زوج جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لأحدهما، ففي الصورتين يبطل العقد، يبطل العقدان، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال والمحصنات من النساء. محصنات يعني المزوجات, محصنات يعني المزوجات التي في عصمة أزواج لا يجوز أن يتزوجن من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
وهذا أيضا من الأنكحة الباطلة وهو أن يتزوج المملوك بدون إذن سيده لأنه مملوك لسيده فلا يجوز له أن يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فلو تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما إذا تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم. ومن الأنكحة الباطلة الجمع بين الأختين وهذا في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذا بنص القرآن. وجاء في السنة الصحيحة أيضا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا جاءت به السنة. فيحرم الجمع بين هذه الأنواع الثلاث بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحكمة في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب قطيعة الرحم لأنه معلوم غيرة النساء على أزواجهن. فلو تزوج أخت زوجته معها أو تزوج عمتها أو خالتها عليها حصلت القطيعة بين الأرحام فلذلك منع من هذا شرعا. فإذا طلق زوجته إذا طلق زوجته طلاقا بائنا وخرجت من العدة فله أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. أما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك حتى ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة أو مطلقة طلاقا بائنا ولا تزال في العدة فلا يجوز له أن يتزوج قريبتها حتى ينتهي النكاح نهائيا. وهذا ما يسمونه بالتحريم إلى أمد تحريم لأن التحريم ينقسم إلى قسمين تحريم إلى الأبد وتحريم إلى أمد. هذا هو التحريم إلى أمد كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يدل على جواز التزوج بأخرى إذا كان من غير هاتين المرأتين إذا كان من أجنبية لا ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا خؤولة له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الرجل أن يتزوج إلى الحر له أن يتزوج إلى أربع. والمصالح متعددة في تعدد الزوجات، مصالح كثيرة للزوج وللزوجة لا تخفى على ذي بصيرة، لأنه لو قصر الرجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء تعطل كثير من النساء. لو قصر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء في المجتمع، لأن النساء في المجتمع في الغالب أكثر من الرجال، فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والضرر. وأيضا المرأة بحاجة إلى كفالة، بحاجة إلى قوامة، فكون الرجل يقوم على أربع ويتحمل أربع ويكفي الأربع هذا يحصل فيه إسهام في القضاء على العنوسة وعلى تعطل النساء، هذا في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة، والمرأة تستثمر يحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل لها قضاء وطر، هذا من مصلحتها ولا تتعطل. أيضا الرجال يعتريهم آفات أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال حروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، وقد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكثيرة، فتبقى النساء عوانس. ففي إباحة التعدد قضاء على هذا، على هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة، تعطل الرجل اللي ما عنده إلا واحدة هو شاب أو قوي الشهوة تعطل، فكونه يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة معلوم أنها إلى 50 ثم تبلغ سن الإياس وتنتهي الرغبة فيها، وأما الرجل فلا يزال فيه قوة وفيه استعداد للنساء إلى أن يصل إلى من الكبر عتيا. وكونه يعطل على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعولها ويبقى بقية عمره محروما من الذرية ومحروما من المتعة ومحروم، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالحكم في تعدد الزوجات كبيرة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عددوا الزوجات، سليمان مثل غير من الأنبياء عددوا الزوجات كما هو معلوم، ليس هذا الخاص بالشريعة الإسلامية، ولكن من بدع النصارى وإحداث النصارى وتغيير النصارى لدينهم أنهم منعوا التعدد، هذا من إحداثهم وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله إنما هو من إحداث النصارى. فهو النصراني يبقى على امرأة واحدة ولا مانع أن يصادف من يشاء من النساء بالحرام، لأنهم كبتوا الزواج فذهبوا إلى الحرام والعياذ بالله، يصادف من يشاء من النساء يسميهن صديقات ويزني بهن وهو مكسور في النكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم، هذا من الباطل الذي لا تأتي به شريعة، وإنما هو من إحداث النصارى قبحهم الله، والذين يشنون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متأثرون بالنصارى ويتكلمون بلسان غيره بزعمهم من هذا فيه ظلم للزوجات. ما فيه ظلم للزوجات، هذا فيه عدل للزوجات بالخير. وإذا قدر أن رجلا يسير إلى الزوجات هذا يمنع من النساء، فيه محاكم شرعية وفيه إقامة عدل، ما يترك يتلاعب، فيه ضمان لمصالح النساء. اللي يريد يتلاعب بالنساء يوقف عند حد شرعا. الله جل وعلا أوجب العدل، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمان. هذا إنما يباح لمن يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل المطلوب فهذا يمنع من تعدد الزوجين، ولا يقر على الظلم وعلى الحيف وعلى الجور، ويستغل تعدد الزوجات لإشباع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن، هذا ممنوع. نعم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المحرم الذي نوى الإحرام بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ما دام محرما، لأنه في عبادة، في عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ممنوع من الجماع في حالة الإحرام، فكذلك يمنع من أسباب الجماع وهو العقد، عقد النكاح، لأنه من أسباب الجماع، هذا من تحريم الوسائل. فالمحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد، عقد النكاح، فلا يصدر العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو بالوكالة ما دام محرما، بل ولا يخطب، ما يقول لأحد زوجني ابنتك أو تعال زوجك بنتي وهو محرم. الخطبة ممنوعة لأنها وسيلة أيضا من وسائل، من الوسائل التي تفضي إلى الجماع، فهذا من تحريم الوسائل، تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم، كله من تحريم الوسائل. ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه أي لا يطلب منه، لا يطلب منه، هو لا يقوم بهذا بنفسه، ولا يطلب منه أن يعقد أو أن يزوج، فيجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محرم، لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور، هذا من محظورات الإحرام، العقد، عقد النكاح من محظورات الإحرام، والخطبة من محظورات الإحرام، والجماع من محظورات الإحرام، كل هذه محظورات، الجماع ودواعيه. الله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقد والكلام فيه كل هذه وسائل حرمت لأنها تفضي إلى الحرام. فلو عقد وهو محرم فالعقد باطل، لو عقد على مولية أو عقد لنفسه على امرأة فالعقد باطل، أو بالوكالة لو توكل عن واحد وعقد نيابة عنه فالعقد باطل، فهو لا يعقد بالأصالة ولا بالوكالة ما دام محرما، ولا يخطر بالوكالة ولا بالأصالة ما دام محرما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
لما ذكر حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وظاهر هذا الحديث أنه يعارض حديث عثمان، يعارض حديث عثمان، ولكن هذا الحديث وهم، يقولون وهم ابن عباس رضي الله عنه، بدليل أن ميمونة نفسها وهي ذات الشان أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال يعني غير محرم. وكذلك أبو رافع وهو الساعي بين الرسول وبين ميمونة أيضا أخبر أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم. إذا تكون رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما، وإن كان سندها صحيح لأنه متفق على الحديث، لكن حصل الوهم من ابن عباس. وأيضا ابن عباس كان وقت ذاك وقت زواج الرسول من ميمونة كان صغيرا طفلا، ولا كأنه لم يضبط القصة تماما. الحاصل أنه هذا وهم ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال:
حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السند، فإنه يرجح رواية الأكثر على رواية الفرد، لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة. الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، وابن عباس أخبر أنه تزوجها وهو محرم، فأي الوهم من أي؟ لا بد أن حداهم وهم، لأن هذا تعارض ولا يمكن، لا بد أن حدا الروايات فيها وهم، فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرد، ورواية غيره رواية جماعة، فلا يبعد الوهم عنه. والمراد بميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، خالة عبد الله بن عباس، أن خالة عبد الله بن عباس. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال:
وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، وشرعا إلزام أحد المتعاقدين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة، إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة، هذا هو الشرط في العقود، هذا هو الشرط في العقود، ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها، فإن أخل الزوج بشيء منها فلها الخيار، لها خيار الفسخ، كما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها، لو شرطت عليها ألا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح لأن هذا من مصلحتها، فإذا تزوج عليها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ، أو شرطت ألا يخرجها من بيتها أو من بلدها، شرطت عليه أن تبقى في بيتها أو تبقى في بلدها ولا تذهب معه إلى بلده، هذا شرط صحيح لها فيه مصلحة، فإذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة، شروط غير محرمة، فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء به، بل هو أولى الشروط بالوفاء، هو أحق الشروط بالوفاء لأنه استحل به فرجها، استحل به فرجها، ما استحللتم به الفروج، هذا تنبيه على آكدية الوفاء بالشروط، لأنه صار من جملة الصداق ومن جملة ما استحل به فرجها، فيجب عليه الوفاء. أما إذا كان الشرط محرما فإنه لا يجوز لا بالزواج ولا بغيره، قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كما لو شرطت عليه أن لا يستمتع بها أو لا يجامعها هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، أو شرطت عليه أن لا تلد وأن تأخذ موانع للحمل ولا تلد هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن من أعظم مقاصد الزواج هي الإنجاب، من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، أو شرطت أن الطلاق بيدها هذا شرط باطل لأن الطلاق بيد الزوج وليس بيدها، كل هذه شروط باطلة تخالف كتاب الله فهي باطلة. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء به، بل هي أولى الشروط بالوفاء لأنه استحل بها فرجها. نعم.
وعن سلامة ابن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث في تحريم نكاح المثل وهو من الأنكحة الباطلة، و المتعة أن يتزوجها مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة، فإذا انتهت المدة انتهى العقد، لا يحتاج إلى طلاق ولا شيء. هذه المتعة، تزوجها مدة محددة، إذا انتهت ينتهي النكاح بدون طلاق. وأيضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه أولادها ولا يرثون منه، هذا نكاح المتعة. هذا كان في الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزوة خيبر، وغزوة خيبر كما هو معلوم السنة السابعة من الهجرة قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، حرمه في غزوة خيبر، وحرم لحوم الحمر الأهلية. ثم في غزوة أوطاس وهي غزوة حنين السنة الثامنة الهجرة رخص بالمتعة 3 أيام، رخص بالمتعة 3 أيام في غزوة أوطاس وهي بعد غزوة حنين مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع هوازن في وادي حنين وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين، فانحاز بقايا هوازن إلى مكان يقال له أوطاس قريب من الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري، فنصره الله عليهم في هذه الغزوة. رخص، والترخيص معناه إباحة شيء كان ممنوعا، إباحة شيء كان ممنوعا، هذا معنى الترخيص، استباحة المحرم مع قيام سبب الحظر لمعارض الراجح، هذا الرخص. رخص فيها في هذه السنة، سنة 8، ثم حرمها صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، حرمها إلى الأبد. إذن تكون المتعة مر عليها 3 مراحل، أولا حرمها صلى الله عليه وسلم، ثم رخص فيها، ثم حرمها إلى الأبد، وهذا بإجماع أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل، نكاح باطل، وأن جوازه كان منسوخا، جوازه بالرخصة كان منسوخا، هذا بإجماع أهل العلم، ولا يرخص فيه إلا الرافضة، ولا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلاف الرافضة، فالإجماع ولله الحمد تام من المسلمين على تحريم المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى الأبد، أي إلى يوم القيامة. هذا هو نكاح المتعة، وهذا حكمه في الإسلام، فمن استحله فهو كافر، من استحل نكاح المتعة فهو كافر، لأنه مخالف لما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه 4 إلا النسائي.
الله سبحانه وتعالى حرم المطلقة 3 على مطلقه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح رغبة، ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العدة، فلزوجها الأول أن يتزوج. وهذا في قوله سبحانه وتعالى، فإن طلق يعني بعد قولها الطلاق مرتان يعني على فترة إيه، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لو أن إنسانا تزوجها من غير رغبة وإنما يريد الحيلة لتحليلها للأول، هذا النكاح المحرم، أن يتزوجها زوج آخر لا لرغبة ولا يريد الزواج بها، ولكن أراد أن يحللها للأول فقط، فهذا هو نكاح التحليل وهو باطل، نكاح باطل. وقد لعن النبي السعار هذا نكاح التحليل وهو نكاح باطل، لأنه ليس القصد منه، ليس القصد منه النكاح الشرعي وهو نكاح الرغبة، وإنما القصد منه الحيلة على استباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، تحيل هذا القيس المستعار فتزوجها زواجا ظاهره الصحة، ولكن هو مقصود به التحليل للزوج الأول، فهذا باطل، نكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول، ومن فعله فإنه يستحق العقوبة الرادعة.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي غير تائبة من الزنا. والمراد بقوله المجلود يعني من ثبت زنا ولو لم يحصل جلد، المهم أن يثبت زنا وأن يتحقق زنا، هذا معنى المجلود، أي الذي تحقق زناه وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قذف، بل تحقق أنه زاني، هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا، لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا. والعكس كذلك، لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوج امرأة زانية غير تائبة، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فقوله حرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزانية التي لم تتب من زناها، أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زناه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
تقدم لنا أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يحل لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلزوجها الأول أن يتزوجها. لو جاء واحد عقد عليها عقد صحيح، ولا عنده تحليل ولا تحيل، عقد صحيح وله رغبة، لكن طلقها قبل أن يطأها، هو عقد عليها عقدا صحيحا ما في حيلة ولا فيه، ودخل بها ولكن ما قدر أنه يطأها، ثم طلقها قبل أن يطأها، لا تحل للأول، لا تحل للأول، لأن في هذا الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر قبل أن يطأها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، أي لا يحل هذا حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الأول. والعسيلة معناها الجماع، العسيلة معناها الجماع، فلا يكفي العقد، بل لا بد من الوطء بعد العقد. والوطء يحصل بالإيلاج، بإيلاج الذكر في غرجها ولو لم ينزل، لأنه بذلك يذوق اللذة العسيلة، يعني العسيلة تصير عسل، سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين كلذة العسل، حتى يذوق الثاني من عسيلتها أي من الجماع ما ذاق الأول. فهذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا مجرد العقد، بل لا بد من الوطء، من الوطء في الفرج، ولا يكفي اللمس ولا التقبيل ولا الجماع خارج القبل، ولا الجماع خارج القبل، لا بد أن يجامعها في فرجها، هذا هو العسيلة. نعم.
باب الكفاءة والخيار.
وفي هذا تنتهي الدروس، هذا آخر درس إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم، فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام؟
لا يا أخي، الأصل في الأنكحة الحل، فلا يمنع منها إلا ما منعه الشارع، والشارع لم يمنع إلا من هذه الأنواع فقط، وما لم يمنع فهو باق على الأصل. نعم، هو باق على الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحديث ينسخ القرآن؟
نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، ولكن ما عندنا نسخ الآن، ما عندنا نسخ، بل هذه زيادة على ما في القرآن، ما هو بنسخ. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هو هذا نسخ، هذه زيادة على ما في القرآن، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا نسخا، وإنما هو زيادة على ما في القرآن، وهو من عند الله، السنة من عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من لازم المريد للتعدد معرفة آداب التعدد؟
نعم، يجب عليه أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة وعن بينة. نعم، ينبغي له هذا، ما نقول أنه يحرم عليه الزواج حتى يعرف، لكن نقول الأولى له أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددات. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا؟
الذي ما يستطيع هو يجوز التعدد على كل حال، يجوز التعدد، لكن إذا كان ما يستطيع النفقة أو لا يستطيع الكسوة أو السكنة فمن الأولى أنه ما يعدد، لأنه ما يعدد، لأنه يبي يعجز عن القيام بحقوقهن. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يعتد الرجل المتزوج من 4 نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه اللاتي في عصمته؟
رجل ما عليه عدة، العدة على المطلقة على النساء، ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة مثلا، أو أخت المرأة أو عمة المرأة أو خالة المرأة، حتى تنتهي عدتها لأجل ينتهي علق النكاح، تنتهي متعلقات النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون إذنها أو علمها، وهل يلزمه إعادته إليها، أم هو داخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، الأب له أن يأخذ من مهر ابنته لأنها من ولده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أكلتم من كسبكم، إن خير ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، أو إن أطيب، قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، أما الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذها، لأن هذا فيه إضرارا بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مهرها إلا بإذنه، الولي غير الأب، الولي غير الأب لا يأخذ من مهر موليته إلا بإذنها، لأنه ملك لها وحق لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المباح، لكن تقول لا يتزوج عليها، لأن هذا فيه مزاحمة لها، ولها فيه غرض صحيح، وله هذا تحريم للزواج، ولو يتزوج ولو شرطت عليه لو يتزوج، لكن إذا تزوج عليها وخالف الشرط فلها الخيار.
فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الأول، وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل، فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له؟
نعم، إذا ثبت قصد التحليل فالنكاح باطل، وإذا لم يعلم ولا درى ولا تبين له هذا فلا حرج عليه، لكن إذا علم فالنكاح باطل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، شرط غير صحيح هذا شرط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناثها، فلا يجوز هذا الشرط، أنه منهي عن الحديث الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب زوجه أبوه بابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن، وتوفي والده قبل سنوات، وقبل أسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول، ويقول إني لم أطمئن لهذه الزوجة وأريد غيرها، مع العلم أن والده زوجه ويقول إني مجامل لوالدي، هل يأثم هذا الشاب وماذا عليه؟
لا، ما يأثم، إذا أراد أن يطلق يطلق، حتى لو يحبها ولو يرغبها فله أن يطلق، طلاق مباح، له أن يطلقها، لا سيما إذا كان لا يرغبها وإنما جامل أباه فقط وهو لا يرغبها فلا هو أن يطلق.
فضيلة الشيخ، ما حكم من ذهب من عرفة قبل الأذان بعشر دقائق بعد أن رأى الشمس قد حجبتها الجبال؟
هو الكلام معلق بالأذان، الكلام معلق بمغيب الشمس. إذا غابت الشمس في الأفق أو في الجبال، إذا غابت في الأفق فإنه يحين وقت الانصراف من عرفة. أما إذا غابت في جبل أو في مرتفع هذا ما هو غروب. نعم.
فضيلة الشيخ،
سواء إذا غربت وأقبل الليل، إذا غربت وأقبل الليل من المشرق فقد حال الانصراف من عرفة ولو لم يسمع أذانا، أو معلق بالأذان، معلق بغروب الشمس تحققه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الأخذ من الصدقة وقال له هذه أوساخ الناس، أو كما قال، هل المقصود بزكاة المال أو هو عام لزكاة المال والصدقة؟
عام الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، إنما الهدية هي التي تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة حجت 5 مرات ولم ترمي أبدا، وذلك لمنع الرجال لها ورميهم عنها بعذر الزحام، فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء ما دامت وكلت من رمى عنها من أجل خوف الزحام، فالرمي صحيح إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فما هو تقدير ربع الدينار في هذا الوقت؟
الدينار هو المثقال من الذهب، الدينار هو المثقال من الذهب، وقدره 3 دراهم إسلامية، يعني تقريبا 3/4 درهم، 3/4 ريال سعودي. نعم. 3/4 ريال سعودي تقريبا. نعم.
فضيلة الشيخ،
أو ما يعادلها من الورق النقدي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كلكم ضال إلا من هديته، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟
لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قوله صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته استهدوني، لأن الفطرة معناها قبول، الاستعداد لقبول الحق، أنها صالحة لقبول الحق، مثل التربة الطيبة صالحة للزرع فيها والغرس فيها، ولكنها لا تكفي عن الشرع، لا بد من الشرع. لو كانت الفطرة تكفي عن الشرع ما احتجنا إلى الكتب وإلى الرسل، فلولا أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان الحق ما عرفناه. الفطرة وحدها لا تكفي، لكن الفطرة صالحة لقبول الحق، إذا بين لها ووضح لها تقبل قبل أن تفسد، أما إذا فسدت فإنها لا تقبل الحق. فلا تعارض بينها، الهداية لا تكون إلا بشرع الله عز وجل وإرسال الرسل، أما الفطرة فإن معناها قبول، الاستعداد لقبول الحق إذا جاءها الحق تقبله وتستريح إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، من تزوج امرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح؟
ها؟
خاصة إذا كان قد شرط عليه سابقا؟
لا بد من العقد الجديد. العقد الأول باطل، العقد الأول باطل، وإذا دخل عليها لزمتها العدة من العقد الأول. النكاح الأول باطل على كل حال، ولا بد من عقد صحيح بدله. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يجب عليه الذي انصرف قبل الأذان في 10 دقائق من عرفة؟
يجب عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فيجب عليه فدية. إذا لم يرجع قبل الغروب واستمر في انصرافه فإنه يكون عليه فدية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وتزوجها رجل آخر، فكيف أعلم أنه ذاق عسيلتها؟
يعلم هذا إذا لم تخبر المرأة أو يخبر الزوج بأنه ما وطئها. فالأصل هو دخل بها ولم يحصل خبر من أحدهما أنه ما حصل جماع، فالأصل تمام العقد وحصول المطلوب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا خطب شاب كثير السفر إلى بلاد الغرب والشرق، وظاهر أمره أنه لا يتورع عن الزنا وغيره من الأمور المحرمة، فهل يزوج والحالة هذه؟
الذي لا يتورع عن الزنا ما يزوج بمسلمة، لا يجوز، وحرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب إلى الله عز وجل، سواء في الخارج أو في الداخل. الزاني الذي لم يتب لا يزوج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل خروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء؟
لا، خروج الدم اليسير من البدن لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الفاحش الكثير. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد التيمم، وما هو الدليل؟
نعم، يسن بعد التيمم، لأن التيمم بديل عن الوضوء، والبدل له حكم المبتدأ هو طهارة، فيقول الذكر بعده. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب إغلاق المدفأة إذا نام الشخص وتكون ملحقة بالنار؟
إن كانت المدفع تشتعل بالنار على غاز على حطب، هذه نار ولا يستقبل، يكره أن يستقبلها، ما هو حرام ولا يبطل الصلاة، لكن يكره أن يستقبلها. أما إذا كانت المدفع كهرب، هذا ما هو نار، هذا مثل اللمبة لو كانت أمام النجفة، لو كانت أمام ما تسمى نار. كذلك المدفع هي مثل النجف، ما تسمى نار. نعم.
فضيلة الشيخ، أقراص الحاسب الآلي الحاوية للبرامج الأصلية تباع بثمن مرتفع 203,000، وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة ويشترطون ذلك عند الشراء، وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن بخس 10 ريالات، ففرق كبير بين سعر القرص الأصلي والقرص المنسوخ، فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة؟
ما يجوز شراء المنسوخ لأنه مسروق سرقة، وأهل الأصل ما سمحوا بأن ينسخ عليه، هذا من أكل المال بالباطل والتعدي على حقوق الناس، لا يجوز لك أن تشتري هذه المسروقات. لو شفت مع واحد قلم سارق يجوز لك تشريه، أو ثوب سارق يجوز لك تشريه وتعلم أنه مسروق، لا يجوز أن هذا أكل لأموال الناس بغير حق، وهم لم يسمحوا بأن ينسخ على أقراصه، وهذا ملكه وحقه، ولو كانوا كفارا لا يجوز أخذ أموال الكفار بغير ما أحل الله من الغنائم، لا يجوز الاعتداء عليهم إلا بالقتال والاستيلاء عليها في الحق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من بعض هذه المواقع؟
الله كل يوم يطلع علينا بلاء. الانترنت هذا مثل الدش، ما في فرق، ويجيب الزين والشين، بل هو يجيب الشين أكثر. فلا ينبغي للمسلم أنه يستعمل عنه ولا يفتح في بيته عند أولاده وعند ذريته، حتى هو ما يصلح له، لأنه يتساهل شيئا فشيء، وهالمرة وهالمرة حتى ينسلخ من الأخلاق. يتجنب الإنسان هذه الوسائل، فإنها وسائل تدمير، وإن كان فيها شيء من المصالح لكن المضار فيها أكثر وأغلب. المسلم لا سيما طالب العلم يتجنب هذه الأشياء، والعلم يسر ولله الحمد بدون هذه الطرق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة؟
ولنعلم من هذا الانترنت انه يجيب اشياء محرمة، واشد ما يجيب عقائد الكفار وعقائد الفرق الضالة الشيعة والباطنية الفرق الضالة باختلاف انواعها البهائية، وكلهم يضعون في هذا الاسم ويعرض عليك، ترى ما يجوز الاطلاع على هذه الامور لئلا تفتتن بها. نعم. كذلك القاديانية يظهر لهم ايضا موقع في هذه البرامج، الانسان العاقل تجنب هذه الامور. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث في صحيح البخاري.
سؤال قبل هذا،
ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة المموهة بذهب؟
لا يجوز للرجل أنه يستعمل شيئا من ما فيه الذهب، سواء بالقلم أو بالنظارة. إذا ثبت أنه ذهب لا يجوز له أنه يلبس. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله الحديث، فإذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الآخر فهل يأثم من لم يشمت؟
وما هذا واجب كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا قام شمته واحد بالمجلس يكفي عن الباقي، لأن هذا فرض كفاية. نعم. أو واجب كفاية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما أراده الله كونا وشرعا، أو هو كالمعاصي إنما يريدها الله كونا لا شرعا؟
لما له دخل في الشرع، المصائب ما له دخل في الشرع، الشرع هو الأوامر والنواهي، هذا الشرع. أما المصائب والمكاره هذه قدر، هذه أمور قدرية وأمور كونية ما لها دخل للشر، وتجري على العبد عقوبة له على ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الرجل أو المسلم إذا أصيب يعلم أن هذا ما أصابه إلا بذنب، فيستغفر ويتوب إلى الله ويصبر ولا يجزع ولا يتسخط، هذا الواجب عليه، الصبر والاحتساب وعدم الجزع، وأيضا التوبة من الذنوب، لأن هذا ما أصابه إلا بدم، يتفطن الإنسان لأعماله يتوب إلى الله من سيئاته، لكنه ليس هو داخل الشرع، هذا في القدر خاص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إجبار اليتيمة إذا كانت دون البلوغ؟
وأبوها، نعم، لأبيها ما يسمى إجبارها، هذا ما يسمى إجبار، لأن ما لها اختيار، صغيرة، فلأبيها أن يزوجها من رجل يصلح لها، وليس هذا من الإجبار، وإنما هو من حسن الاختيار لها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين قبل سن التمييز، لأن مصلحتها في هذا. فإذا رأى الأب أن مصلحة ابنته في تزويج هذا الرجل زوجها، وليس لها رأي هي، لأن ما عندها، ما بلغت. نعم.
فضيلة الشيخ،
والذي لم يبلغ وليه يقوم مقامه الاختيار له والتصرف له، مثل ما أنه يبيع أمواله لأجل تنمو وتربح، كذلك يزوج الصغير لأجل مصلحته لهذا، ولا تفوت عليه الفرصة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ المال على ضرب الدفوف في حفلات الزواج إذا كان يتمشى مع الشريعة الإسلامية؟
ما أعلم بهذا دليل على جواز أخذ، لكن ضرب الدف لأجل إعلان النكاح هذا مشروع سنة، أما أخذ العوض عليه أو الأجرة عليه أو يكون هذا مهنة للمرأة، هذا لا ينبغي، لأنه يعني يجرها إلى أشياء قد لا تحمد عقباها. نعم.
فضيلة الشيخ، الجرس الذي يكون في السيارة إذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة؟
هذا للحاجة ولا يمنع إن شاء الله، لأنه للحاجة، حاجة السائق حتى يتنبه للسرعة ويدرى بالخطر، مثل ما تحط الساعة عندك توقف الجرس إذا نمت، هذا للمصلحة، المصلحة هي راجحة. كذلك الجرس اللي على الباب، اليوم لو واحد يتكلم أو يضرب الباب ما سمعته بالمباني الحديثة، فالمصلحة الراجحة تقتضي استعمال هذه الأشياء للحاجة إليها، فلا تأكل بالممنوع إن شاء الله. نعم. ليس القصد منها التقريب، هو القصد منها التقريب، القصد منها استعمالها للحاجة ولا يقوم غيرها مقامها. ما الذي يدريك عن الإنسان إذا استأذن عليه وانت في هذه الفلة أو في هذه العمارة أو في الدور العاشر أو 15؟ ما الذي يدريك؟ ما يدريك إلا هذا الجرس. ما الذي يوقظك من صلاة الفجر وانت ما عندك أحد يوقظك إلا جرس الساعة؟ هذه مصالح راجحة فلا بأس بها. كذلك في السيارة، ما الذي ينبهك على خطر السرعة إلا هذا الجرس؟ نعم. ما في أحد يقول كربك ولا أوقف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل لبس العقال مستحب أم مباح؟
نعم.
هل لبس العقال مستحب أم مباح؟
مباح. لبس العقال والعمامة والغترة والطاقية مباح، الملابس الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، أي من المباحات. نعم.
فضيلة
الشيخ، هل يكون فيه تشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال؟ فالأصل لله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للعذر بالجهل شروط معينة؟
الجهل على قسمين، جهل يمكن زواله ولكن صاحبه ما سعى بإزاله، هذا لا يعذر، مثل الإنسان عند المسلمين وبين العلماء ولا راح يتعلم ولا راح يسأل ولا، هذا ما هو معذور، لأنه يمكن زوال هذا الجهل لكنه ما سعى بإزاله. أما إنسان جاهل ولا يمكن إزالة هذا الجهل، ما عند أحد يعلمه ولا يتصل أحد، هذا معذور إلى حين يزول هذا المانع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتفق مع امرأته أن يعطيها صداقها إذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد؟
نعم.
هل يجوز للرجل أن يتفق مع امرأته أن يعطيها صداقها إذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد؟
إذا لم يسمى لها مهر في العقد فلها مهر مثلها، يفرض لها مهر مثلها، وإذا تراضت هي والزوج على شيء فلا مانع، الحق لها في هذا. نعم.